ما سمعته مني بشهود كثيرين أوجعه وناسا أمما يقولون الأكفاد أن يعلم آخرين عنه.
أحبائي مشاهدي قناة أغادي، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم احفظ الوديعة. في بداية حلقتنا بنحب نرحب بنيافة الحبر الجليل، نيافة الأنبا رفائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة وأسقفية الشباب. أهلا بنيافتك معنا يا سيدي.
أهلا بكم.
سيدنا، احنا آخر ثلاث حلقات كنا بنتكلم عن موضوع الصوم، والثمان حلقات اللي قبلهم كلهم كنا بنتكلم عن موضوع التجسد، ويمكن شرحنا من خلالهم فكرة ليه كان لازم يكون في فادي في دينا. يعني متهيئ ان احنا كنا غطينا في الحلقات الجزء ده يا سيدنا. يعني احنا كنا اتكلمنا ان من ساعة خطيئة ادم وحواء الانسان اتفصل عن ربنا، وربنا مصدر الحياة، فكانت اجرة الخطية دي نتيجة الفصل ده الموت. وكان لازم ان حد يجي بعد كده يشيل بقى الموضوع ده هوت بعد ما ربنا ادى العقوبة، في نفس الوقت هو شالها بنيابة عننا. يعني انا حقيقة سيدنا يعني هدخل في الموضوع بتاع النهاردة على طول، نفسي اركز مع نفسك شوية في شوية مواقف من اتركزت قوي في اخر اسبوع الالم، او اخر مواقف حصلت في حياة ربنا يسوع المسيح والمجد قبل الصليب. يعني بداية بس كده سيدنا نفسي اعرف من نيافتك، احنا في اسبوع الالام ليه الكنيسة بتنزل بالصلاة بتاعها برا خورس الكليروس خالص وننزل لتحت وستر الهيكل بيتقفل، ليه بنعمل كده؟
هو طبعا معروف ان السيد المسيح صلب خارج المحل، فالكنيسة بتاخد الاية بتاعت معلمنا بولس اللي هي فلنخرج اذا اليه خارج المحلة عاملين عار، فبنخرج برا الهيكل وبنصلي في الكنيسة، في صحن الكنيسة نفسها.
خارج المحلة كان يعني خارج أورشليم،
برا أورشليم اللي هي بقى تمثل الهيكل أو الهيكل يمثلها يعني. لكن ليها معنى تاني طبعا. أول المسيح صلب خارج المحلة معناها برا أورشليم، لكن كمان معناها ان هو برا موطنه الأصلي اللي هو أصلا سمائي. المسيح هو الله، والسماء كرسي الله والأرض موطئ قدمي، هو خرج بره السماء وجلنا على الارض وصلب على الارض. والهيكل بيمثل السماء، فاحنا بنخرج من السماء دي عشان نبقى مع المسيح في وقت صليبه، عشان هو بعد كده رجعنا الى السماء بقيامته وبفدائه. الحاجة التانية ان كأن الكنيسة بتعمل نوع من وسيلة اضاحة، بتمثل لنا فترة ما قبل الصليب. ما قبل الصليب ما كانش مسموح لحد يدخل الفردوس، حتى أبائنا القديسين اللي ماتوا راحوا في الجحيم ينتظروا مجيء المسيح. ولما جه المسيح اتصلب يوم الجمعة لما أسلم الروح
نزل
إلى الجحيم وأخذ النفوس البارة وساب الأشرار وأخذ الأبرار دخلهم إلى الفردوس. عشان كده إحنا بنفتح الهيكل يوم الجمعة العظيمة وقت الساعة
الثانية عشر. تمام. هل مرتبطة عشان كده زمان ربنا كان حاجة زي ذبيحة الخطية مثلا كانت بتتحرق برضو برا؟ كنصل يعني
كان الذبائح في العهد القديم كانت بتتذبح برا خيمة الاجتماع، واحيانا بعض الانواع كان الكاهن بعد ما يذبح الذبيحة برا بياخد الدم على ايده في يوم الكفارة العظيم
ويدخل
الى هو قدس الاقداس ويحط الدم ده فوق الغطاء بتاع تابوت العهد. وده يمثل العمل المسيح انه بعد ما ذبح خارج اورشليم وذبح خارج السماء اخذ جسده المذبوح وطلع به للسماء في يوم الصعود واجلسه عن يمين الاب، كأن بالظبط المنظر بتاع رئيس الكهنة اللي ايديه مليانة دم وراح يحطها قدام الاب. المسيح ايده مليانة دم بالدم نفسه، واخد هذا الجسد المذبوح المجروح وقلصه عن يمين الاب.
اهم نقدر سيدنا نقول ان يعني ده اللي بتعمله الخطية فينا، يعني ان هي بتطلع الانسان بره، يعني نقدر حتى نربطها بطرد ادم وحواء من الفردوس. يعني هو ده نتيجة الخطية
تأكيد.
يعني
نتيجة الخطية ان احنا طردنا من الفردوس. لكن كمان لو عايز المعنى الروحي لحياتنا، ان احيانا الانسان يبقى عايش في نعيم دنيا جميلة وفرحان ومتعزي وعلاقاته مع الناس حلوة, في البيت سلام, في حياته نجاحات, لما تدخل الخطية بتفسد كل الأجواء دي. فالواحد بينطرد من هذا النعيم, تلاقي بقى دخلت المرارة والحقد والزعل والخصومة والقضايا. ليه؟ لأن في خطية, بقيت أنا بره الفردوس. عشان كده دي أتذكرها دايما وإحنا بنصلي في القداس, بتيجي في بالي دايما أنا بصلي في القداس, اللي هي ونفينا من فردوس النعيم. بس اللي بيعزينا كلمة لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء. ربنا مش هيسيبنا وإحنا في حزننا والأنين اللي بسبب الخطية, بيبعت لنا الوعظ والكلام اللي يخليني أرجع تاني للمسيح, وبعدين يرد لي بهجة خلاص زي ما المزمور بيقول.
ربنا يسوع المسيح والمجد وهو بيكلم التلاميذ قال لهم ان شهوة اشتهيت ان انا اكل الفصح ده معاكم. يعني انا عايز اقف عند حتة شهوة اشتهيت اكل الفصح. ايه الفصح اللي كان ربنا بيشتهي ان هو ياكل مع التلاميذ؟ وعايز اقف عند حتة ان حتى اسمعه معكم جديدا في الملكوت. يعني
كده سؤالين.
كده سؤالين. نقف الاول عند شهوة اشتهيت اكل الفصح معكم.
عن الفصح بكل تأكيد السيد المسيح من ساعة ما تجسد في كل عيد فصح كان بيأكل الفصح.
بالضبط. ودي تلت سنة مع التلاميذ على
العالم. لكن حتى قبل التلت سنة دي هو طول عمره ملتزم بالناموس. فعيد الفصح كان يأكل الفصح. الفصح ده بالذات اللي هيحصل فيه الصليب. فكأنه بيقول أنا كنت بشتهي اليوم اللي هتصلب فيه من أجل خلاص الإنسان. فالفصح ده بالنسبة لي ليه قيمة وليه معنى أكتر من أي فصح حضرت معكم قبل كده. فشهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح معكم. وبعدين طبعا في جلسة الفصح الأخير دي استسلم السر الإفخارستي تناول. فدي شهوة قلب المسيح أن يعطينا جسد ودم. فعشان كده فيها الحاجتين, أن هو ده الفصح اللي هيخلصنا فيه بالصليب, وده الفصح اللي هيسلمنا فيه جسده ودمه كسر يدوم في الكنيسة عشان من خلاله نتحد بالمسيح وننال الخلاص اللي هو عمله على الصليب. وطبعا دي فكرنا بالآية اللي بتقول ايه, من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. يعني خلاصنا بالنسبة للمسيح كان موضوع سرور, فرحان انه يخلص.
طيب الحتة اللي هي بتاعت حتى اصنعه معكم جديدا دي في الملكوت, يعني انا مش يعني بحس ان يعني هل دي نقدر نعرف معناها دلوقتي ولا ما يتعرفش معناها؟
هو طبعا اعتقد معناها بدقة مش هيتعرف دلوقتي, نعرفه لما يطلع فوق. لكن ممكن اتوقع ايه, هو الافخارستيا اللي هي تناول جسد الرب ودمه هي عبارة عن انسكاب حياة الله فينا. انا في كل يوم بروح الله يعطيني حياته, احيا لانا بل المسيح يحيا فيه من خلال الجسد والدم, زي ما يكون كبسولة فيها فيتامين باخده ببقى طول النهار كويس, محتاج تاني يوم اخد. فنحن الان واحنا على الارض عايشين بحياة المسيح فينا مش بحياتي الخاصة. طب لما نروح السماء هل هنعيش بحياتنا الخاصة أو بحياة الله فينا؟ احنا ملناش حياة خاصة,
حياتنا من الله.
طيب اذا انا في السماء ربنا هيسكب حياته فيا, طب ازاي؟ هل هناكل خبز وخمر متحولين لجسد الرب ودم؟ السماء ما فيهاش زرع, لا في خبز ولا في خمر ولا في ماء. فاذا في حاجة جديدة بقى المسيح عبر عنها بكلمة حتى أكله معكم جديدا في ملكوت أبي. فإيه بقى؟ مش عارفين, لما يطلع هنشوف في طريقة جديدة لإنسكاب روح الله فينا وإنسكاب حياة الله فينا بصورة مستمرة في السماء عشان نحيا إلى الأب, لأن مفيش حياة دون الله.
هي الفكرة ان هو في جزء كمان بيقول فيه تأكلوا وتشربوا معي على مائدتي في ملكوتي.
مجازي
لان ملكوت السماء ليس اكل ولا شرب, مش كده؟
لان الاية واضحة, ملكوت السماء ليس اكل ولا شرب. والمسيح من جهة الملكوت قال ان هم لا يتزوجون ولا يزوجون بل يكونون كملائكة الله. كملائكة الله احنا عارفين ملائكة مش باكل وتشرب. يعني تأكلون وتشربون معي على مائدتي في ملكوتي حاجة مجازية، بمعنى ان احنا نتمتع بالمجد بتاع زي كلمة عشاء عرس الخروف. عشاء احنا نقعد طول عمرنا نتعشى بس، وهل الوقت مساء عشان نسميه عشاء؟ هي حاجة مجازية رمزية.
هل نقدر نقول الملكوت ده ممكن يكون مش يعني ممكن يكون ربنا يقصد الملكوت اللي على الارض، ملكوت اللي على الارض؟
احيانا بعض الناس فسروها كده ان اكل معكم جديدا في ملكوت ابي اللي هو الكنيسة، فالكنيسة هي ملكوت الله على الارض، معناها ان المسيح بيحضر معنا في كل قداس ويشاركنا في هذه الافخارستي، جايز يكون هذا المعنى.
طيب انا بس هرجع برضو سنة الورا كده سيدنا عند حتة شهوة اشتهيت، يعني نفسي نفسك برضو توضح لنا كده ان مش كل انواع الشهوات ممكن تكون غلط، يعني مش شهوة حلوة او شهوة روحية.
السيد المسيح اشتهى ان هو يخلصنا، ففي شهوات جميلة، يعني مثلا انا بشتهي اني احضر قداس، بشتهي ان اقابل ابونا فلان عشان اقعد تحت رجليه واسمع منه كلمة تعزية، بشتهي ان انا احضر وعظة جميلة، يعني في شهوات مقدسة، مش كل شهوة تبقى غلط. الشهوات الغلط اللي هي فيها خطية، فيها انحراف، وفيها اهانة للجسد، فيها اهانة للانسانية، الانسان بيفقد انسانيته، فالشهوة المقدسة حاجة كويسة. في آية في سفر الأمثال بتتكلم عن الشهوة المتممة، فيعني الشهوة المتممة ما يقصدش بيها خالص الشهوة الوحش.
طب سيدنا، يعني احنا بنقول ان ربنا كان معاهم في يوم الفصح، ويتقال بعد كده يوم الفطير، ايه الفرق بين الفصح والفطير، وعيد الفصح وعيد الفطير؟
هو الفصح كلمة فصح معناها عبور، ومنها في الانجليزي باس، باس يعني عد، باس اوفر، وبعدين خدنا منها كلمة بسخة من كلمة فصح، يعني اللغات بتاخد من بعضها. فالفصح هو عيد العبور، ان هم عبروا البحر الاحمر، وان الملاك المهلك عد على بيتهم ولم يملك الأبقار، لأنهم ذبحوا خروف سموه خروف الفصح، فأصبحوا كل سنة في نفس الميعاد اللي هي ليلة 14 يذبحوا خروف اسمه خروف الفصح بين العشائين، يعني بين وقت المساء وقت الليل
6 و9 كده
تقريبا كده، أو بين 9 والغروب يعني. فده عيد الفصح، هو يوم ذبح الخروف. بعد ما يذبحوا الخروف، وطبعا انت عارفة ان هو كان يتشوي وما يتطبخش، ويأكلوه على أعشاب مرة ويخلصوه في نفس الليلة.
نبقى نرجع له بإذن ربنا بالتفصيل ساعة ما كان على الخروف يعني.
لكن بعدها على طول يبتدوا يأكلوا العيش من غير خميرة، من بعد ذبح الخروف وأكل على طول، فيبتدي بقى عيد آخر غير الفصح اسمه عيد الفطير. والعيد ده يستمر 7 أيام، يقعد 7 أيام يأكلوا فطير من غير خميرة، لأن الخميرة عندهم ترمز للشر، فهم كأنهم بعد ما أكلنا الخروف نعيش بقى أسبوع بحاله من غير خطية، والأسبوع ده يرمز للعمر كله، عشان يقول لنا لما تتناولوا المسيح اللي هو الفصح الحقيقي عيشوا حياتكم كلها من غير خميرة الخطية. عيد الفطير أسبوع، لكن عيد الفصح يوم واحد، والأسبوع ده كان أول يوم منه محفل مقدس وآخر يوم محفل مقدس. محفل مقدس بمعنى أنه أجازة محدش يشتغل، لكن بقية الأسبوع ممكن يشتغلوا وهم بيحتفلوا، إلا إذا وقع في وسط الأسبوع يوم السبت ده يبقى أجازة الطبيعي.
علشان كده ممكن يكون أول يوم منه أجازة، ده عشان كده يتقال السبت عظيم يعني.
يعني ده يزيج أول يوم جمعة ولا خميس ولا ثلاثة ولا أي حاجة، لكن سنة ما المسيح اتصلب كان أول يوم منه يوم السبت، عشان كده قال لك السبت ده كان عظيم.
طيب سيدنا، احنا ربنا يسوع المسيح احنا بنقول صنع مع التلاميذ بتوعه العشاء العادي، واللي بنسميه العشاء السري، او اللي هو سلمهم فيه جسد ودمه، يعني ايه اثبات ان حصل كده، او يعني ازاي نقدر نفرق بين بين ده وده؟
هو طبعا الكتاب المقدس اتكلم بتوضيح في الحته دي، قال بعد العشاء. أخذ خبزا من الموجود وكسر وقال لهم هذا هو جسد، بعدين أخذ كأس وقال لهم هذا هو دم. فالكتاب واضح فيها الحتة دي إن هو بعد العشاء، بعد ما خلص العهد القديم يبتدي العهد الجديد.
ويذكر الكلام عن كأسين بالتحديد واحد.
وطبعا في الوصف بتاع التلمود والتراث بتاع اليهود، التلمود ده اللي هو كتاب اللي بيشرح التقاليد اليهودية والممارسة بتاعتهم غير التوراة وغير الكتاب المقدس.
زي التقليد عندنا يعني.
زي التقليد عندنا، بس هو كتاب محترم جدا عندهم إنه هو بيشرح طريقة العبادة والطقوس والحجاب. فموصوف فيها الاحتفالات بتاعت الفصح، وكان من ضمنها كأس البركة ده، إن رب الأسرة أو الكبير اللي قاعد فستين ممكن يكون معلم مع تلاميذه زي حالة السيد المسيح، بياخد كأس ويمزجها ويتذوقها وبعدين يمررها عليهم ابتداء من اللي جالس عن يمينه وتلف لغاية ما يجي آخر واحد اللي جالس عن يساره. فالمسيح عمل الكأس دي بس فاجئهم إنه بيقول لهم هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي.
دي الكأس الثانية يعني بعد ما عمل في الكأس الأولاني دي كأس ثانية.
وكان الكؤوس دي أثناء ما بيتقدم بيتقال مزامير محددة يعني هم حافظينها اليهود. فالطقس موصوف والسيد المسيح مرسه وراح محوله إلى حاجة جديدة للعهد الجديد.
لكن لما يتقال إن غمس في اللقمة وداها اليهوذا،
طبعا غمس
ده العشاء العادي مش العشاء
لأن في كريستين مفيش غمس. المسيح لما أعطاهم جسد زي ما احنا بنعمل النهاردة ناكل الجسد ونشرب الدم، خذوا كله خذوا شرب غمس الجسد في الدم، فدي غير دي خالص.
معناها ايه لما ربنا يسوع المسيح المجد قبل موضوع بقى الكأس الثانية والجسد والدم اللي ادهولهم، معناها ايه ان هو غسل رجلين التلاميذ بتوعه؟
هو طبعا غسل الارجل كان مفروض انه اليهود بيمارسوه عادي
كتقليد
في الولائم بتاعتهم، بس كان دايما اللي بيعمل كده الخدامين. فاللي فاجئ التلاميذ ان المسيح نفسه خلع ثيابه شكل الخدام وراح رابط وسطه بحزام او بمنطقة كده ونزل يغسل رجليهم من الشفا. فهم اتفاجئوا بدي وبطرس استعظم الامر وقال مش ممكن. فاجابة السيد المسيح كشفت ايه معنى هذا الغسل، لما قال له ان كنت لا اغسل رجلك ليس لك معي نصيب. فبطرس قال له لا ان كان عن نصيب بقى كل كله. فالمسيح جاوب إجابة قال له لا، يعني الذي اغتسل كله ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه فقط. فأبائنا فهموها قالوا اللي اغتسل كله معناها المعمودية وغسل الرجلين هيبقى التوبة. فكان المسيح بيقول أنا مستعد أغسل رجلكم في كل يوم، اللي هو غسل الخطايا بتاعت كل يوم بالتوبة. واللي يقول له لا ما تغسلش رجلي يقول له مالكش معايا نصيب لانك انت مش تايب، انا ما غفرتلكش
في شيء، توبه مستمره.
طب اغسلني كل، قال له ما انت تعمدت المعموديه مره واحده في العمر، لكن محتاج بعد المعموديه كل يوم اغسل رجلي بالتوب.
وهو كان ذكر قبل كده ان التلاميذ اتعمدوا،
ذكر في انجيل يوحنا صح 3 ان سيدنا المسيح عمد، وفي انجيل يوحنا صح 4 ايه 1 و2 انه كان بيعمد تلاميذ اكتر من يوحنا. بعدين قال مع ان يسوع نفسه لما يكون يعمد بل تلاميذه، معناه انه هو عمدهم
وابتدوا هم
وهم بعد كده تتولوا تعميد الناس باسم المسيح مش باسم ذواتهم، غير يوحنا المعمدان لما كان بيعمد معمودية يوحنا. لكن بطرس يعمد معمودية المسيح وتوما واندراوس كده، فهو مش ممكن يكون يعمده من غير ما يكون هم تعمده في الاصل. فقد الشيء
وما حدش هيقدر يعمد غير ما يكون تعمد
يعني. فقد الشيء لا يعطي. فالمسيح عمدهم وقال له كده، عشان كده قال له اللي اغتسل كله ليس له حاجة الا الى غسل رجليه لان هو طاهر كله. قال انتم كلكم طاهرون، بعدين بقى اتكلم من جهة يهوذا وقال لا بس مش كله،
مش كله واحد يعني. بس يهوذا بغسل رجلي من ضمن التلاميذ. طب دي يعني شوية ممكن تخوفنا احنا، يعني ان في ناس ممكن تكون بنمارس الطقس كده عادي يعني زينا زي الباقيين او كده، بس برضو حتى لو بنمارس سر التوبة او اي سر من اسرار الكنيسة ممكن نمارسه بس برضو ما نكونش طاهرين.
طبعا يعني عايز اقول ان الحكايه مش حكايه
ممارسه
حاجه خارجيه, يعني مش مجرد الواحد غسل رجله بقى طاهر, لكن موقف القلب. يعني انت كمان قصدك مش بس في غسيل الارجل بتاع اللقان, لكن حتى في سر التوبه والاعتراف.
بالظبط,
واحد قاعد مع عبد اعترافه عشان بيأدي واجب, ولا عشان يكتب في النوتة بتاعته ان انا اعترفت, ولا عشان يعرف يتناول, لكن قلبه مش تايب. احنا مش هنضحك على
احنا ميره يعني بيقول
لازم الواحد يكون تايب من القلب, بمعنى ان انا ندمان على اللي عملته, نفسي ابطل حتى لو مش قادر ابطل دلوقتي, نفسي ابطل, يا رب ساعدني, يا ابونا ساعدني ان انا ابطل. فدي تبقى ليها ثمن عند ربنا. لكن واحد رايح كده كما لقوم من عادة ومش مش مركز وبيقولوا خلاص وباستهتار, ربنا ما يضحكش عليه. ده لو عارف يضحك على ابونا, ابونا ده بالفعل ربنا مش يضحك عليه.
اكيد اهل ابونا ممكن برضو كان بيدلهم في الوقت ده درس التضاع على اساس الحوار اللي كان حصل بينهم قبلها كده بشوية, مين الاعظم.
هم على فكرة الحوار اللي مين الاعظم ده انت عارفة ليه؟ لان كانوا رايحين يعملوا الوليمة الفصحية دي وهيترصصوا بقى كبير عن المسيح, ويترصصوا كده جات اصغر واحد عن يساره. فهم طبعا يسألوا مين اللي هيقعد عن يمينه. فالمسيح كان يعني دهم الدرس العظيم ده ان الكبير يكون خادم واخر الكل. وراح عمليا عمل كده بقى عشان يسلم الكنيسة سر الاتضاع, ان الكبير ينحني يعني تحت اقدام الناس. احنا ما عندناش رياسة. الرياسة قيلت عن السيد المسيح تكون الرياسة على كتفه, والحاجة اللي على الكتف معناها حمل تقل. اكتر واحد شايل حمل في الكنيسة هو قداسة الباب اللي هو اكبر راس في الكنيسة, لكن هو اكتر واحد شايل فوق كتافه. ودي اللي قالها معلمنا بولس, من اشتهى الاسقفية اشتهى عملا حسنا, مش كرامة. فالكبير يبقى خادم للكل واخر الجميع. وادي النموذج بتاع ربنا يسوع ان ينزل تحت رجلين الناس ويغسلها.
تكون رياسة على كتفه, دي اللي هي الصليب اللي كان على كتف ربنا.
اه طبعا. بس كمان لو اخدناها لينا احنا اللي احنا بنتبع المسيح نتعلم منه, معناها الرئاسة بالنسبة لنا حمل مش كرامة. يعني اللي بيجري على انه يكون كاهن ولا انه يكون رئيس يبقى مش فاهم, الا اذا كان هو عايز يشيل حمل الكنيسة, نفسه يشيل حمل الكنيسة, نفسه يشيل مع المسيح, نفسه يتعب من اجل الناس. وفي حقيقة اللي عايز يتعب من اجل المسيح ومن اجل الناس يتعب, مش لازم يبقى رئيس. هو خدم في ناس احد ما يتعب. لو ما هم ييجوا يعينوه امين اسرة ولا امين خدمة يحس ان في تقل جديد هيجي عليه, مش كرامة وفخر يعني. لكن هو عايز يتعب يتعب, وهو شماس مش لازم يبقى كاهن ولا اسقف ولا بطرك.
هي حاجة تخوف يعني
طبعا. بس يعني برضو عشان الناس ما تخافش, في نعمة يعني نعمة ربنا بتسند. طول ما الانسان امين وقلبه مليان بالاخلاص للمسيح وللكنيسة, ربنا بيسند قوي وبيدور على ضعفاتنا وبيسدد الثغرات بتاعتنا وبيدينا نعمة في عينين الناس. الواحد يحس طب الناس دي مبسوطة من ايه, ده انا مليان عيوب مليان تقصيرات. لما يكون الواحد مش مرضي عند الله حتى لو قدش عصابة شامة, الناس مش مستريحة ومفيش انتاج في الخدمة وحاجة مش كويس,
إلا بيتصلى عشان بهاء للإكليروس.
يعطي بهاء للإكليروس. بس متعرفة كمان المزمور يقولنا الجني من الدماء يا الله إله خلاص, لأن طبعا الخدمة تبقى دم في رقبة الإنسان.
طب يتقال يا سيدنا عن ربنا يسوع بعدها على طول إن هو اضطرب بالروح وقال لهم واحد منكم هيسلمني. يعني إيه اضطرب بالروح دي؟
بس أبانا والقديسين حقيقة شرحوها حلو أوي, خصوصا القديس كيرلس الكبير وقديس أثناسيوس الرسولي اللي هما كانوا بيواجهوا بدعة أريوس ونسطور والناس اللي بيألفوا حاجات غلط ضد طبيعة المسيح وألوهيته. قالوا بالرغم إن المسيح هو الله ونحن عارفين كده كويس ومؤمنين بهذا, لكن لازم نبقى عارفين كمان ده إنسان, ده إنسان بكل معنى الكلمة, إنسان حقيقي مش بيمثل, هو إنسان فمن ضمن صفات الإنسان إنه يضطرب، مش الاضطراب بتاع الضعف، ولكن زي بالظبط إيه، من ضمن صفات الإنسان إنه يجوع. دي ضعفات في الجسد طبيعية غير الشهوات والخطايا. في ضعفات زي إن الواحد يجوع، يتعب، عايز ينام، يعطش، يتألم. فالمسيح أخذ جسدنا بكل ما فيه من ضعفات عدا الخطية.
يعني دي ضعفات مختلفة عن كلمة
الخطية. الضعفات اللي هي الطبيعية بتاعت الإنسان،
الاحتياجات الطبيعية
بالظبط. ومن ضمنها إن نفسيته زي الإنسان، ينزعج ويضطرب. يقول لك انزعج بروح اضطرب بروح بكى يسوع. فدي معناها ايه؟ ان هو انسانيته كاملة. المسيح ما كانش سوبرمان. المسيح ما كانش الانسانية بتاعته زيادة عننا في شيء. هو شابهنا في كل شيء من جهة ألوهيته، مساوي للآب في الجوهر. من جهة انسانيته مساوي لنا في الجوهر بالظبط زينا. ولم يعطي لجسده شيء فائق، يمكن إلا بعد القيامة لما بقى جسد ممجد. لكن ودي
زي ما احنا برضه هيحصل.
أشكرك إن أنت زودتيها. زي ما احنا هناخد يبقى شبهنا في كل شيء. جسده ما فيهوش شيء فائق، بمعنى إيه؟ ما كانش المسيح بيطير مثلا، كانش المسيح يقعد أيام كلها من غير أكل. هو دوت صام 40 يوم لكن بعد كده كان بيأكل. كانش المسيح من النوع اللي هو يقعد 40 يوم ما ينامش، او من النوع اللي هو يتعب يشتغل متعبش خالص. لا، تعب وجلس على البير يستريح في القصة بتاعت السامرية، ودخل في جوف السفينة ونام من التعب. وكان ياخد تلاميذه على موضع فاضي عشان يستريح شوية، والناس مش مدياله فرصة، بيبقى مرهق. ويوم المحاكمة والصليب المسيح كان في منتهى الانهاك. اذا جسده ناسوته وإنسانيته زينا تيبيكال بالضبط تماما. فإيه الانزعاج إن هو ينزعج بالروح أو يضطرب؟
طب ليه ربنا حيرهم؟ يعني ليه قال لهم واحد منكم هيسلمني، لدرجة ما هم نفسهم ابتدوا يعني يقلقوا ويخافوا، كل واحد يسأل يا ترى مين أو يا ترى أنا أو يعني ليه ربنا عمل ال
طبعا السيد المسيح ما كانش عايز يفضح يهوذا، لكن كان عايز ينبه ضميره. فلو قال يهوذا هيسلمني يبقى فيها تشهير وإهانة وإدانة، وبيسلمنا حاجة بقى ان احنا نتعلم منه نعمل كده. ما هو المسيح نموذج،
عايز يديله فرصة بقى، يعني خلاص انت هتسلمني
خلاص. وبعدين في صحيح وفي نفس الوقت نضمن ايه الرياكشن بتاع التلاميذ، رد الفعل بتاعهم مع يهوذا؟ كانوا مسكوا ضربوا
طبعا،
وكان يقول نظرتهم ليه، هو عارف وسطيهم وخاين بياكل معاهم، وهو حاطط في ضميره هيخون المسيح ويسلمه فهيحرج. المسيح منتهى الرئة قال واحد منكم يسلمني. لما وطى عليه يوحنا قال له مين؟ فقال له في ودنه كده اللي هيغمز معي في الصحف. فيهوذا ما سمعهاش وغمز ايده في الصحف، لانه سمعها ما كانش عمل كده. غمس ايده في الصحف وبعدين خرج. فالمسيح كان عايز ينبه يهوذا، يديله فرصة أخيرة. وعلى فكرة اداله فرصة كمان انه يتوب، مش انه ما يسلموش. ما هو ممكن يسلمه بعد كده يتوب زي حكاية بطرس. اداله فرصة ساعة لما قال له يا صاحب لماذا جئت، ولما قال له أبي قبل تسلم ابن الإنسان، عايز يحرك ضميره
لآخر وقت،
لآخر لحظة حرك ضميره. فهو لما قال واحد منكم يسلمني عايز يقول يا يهوذا انا عارف. كوني عارف معناها انت راجع نفسك، انا مش انسان عادي، انا عارف الخفايا اللي جواك. بس كان الشيطان اغلق عليه.
هنرجع تاني باذن ربنا ليهوذا سيدنا، بس هو للاسف وقت الحلقه خلص، بس لسه لينا كلام عنه في نهايه الحلقه. بشكر نفسك جدا سيدنا، كتر خيرك. احبائنا نرجو ان انتم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا في الحلقه. انتظرونا باذن ربنا في الحلقه الجايه نكمل موضوعنا. نشكركم ونشوفكم بخير.